أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في من أدرك ماله عند رجل قد أفلس، وأنه يرجع بسلعته إذا أدركها بعينها عند هذا المفلس. ومن المسائل التي بقيت في الحديث السابق أن الحكم بتفليس المدين هل يحتاج إلى حكم حاكم أم لا؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فذهب الطائفة إلى أنه لا بد أن يحكم الحاكم بفلسه، بمعنى أن من له الدين يرافعه إلى الحاكم، فإذا تبين له الفلس وأن ديونه أكثر من ماله فيحكم بذلك. والقول الثاني أن هذا لا يحتاج، فإذا كان واقع الحال أن هذا الرجل مهلس، فإن من أدرك ماله بعينه عند هذا المهلس فإنه يرجع به ولو لم يخاصمه أو يرافعه إلى حكم حاكم. ومن المسائل المتعلقة في هذا أنهم قالوا رحمهم الله لو أذن الغرماء لصاحب السلعة بقيمتها، معنى أنهم قالوا لا ترجع بهذه السلعة لكن لك قيمتها من المال الموجود عند المدين، فهل يلزمه أن يقبل أو لا يلزم؟ فهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، وظاهر الحديث يدل أنه لا يلزمه ولو بذلت له أو بذل له قيمة سلعته، فإنه يثبت له حق الرجوع بالسلعة، يثبت له حق الرجوع بالسلعة مطلقا. كذلك من المسائل في هذا أنهم قالوا إن هذا الحكم ظاهر في حال الفلس في الحياة، فما الحكم إذا مات المفلس؟ هل يكون الرجل أحق بماله أم يكون أسوة الغرماء؟ فهذا أيضا فيه خلاف، فقول الجمهور أنه يكون أسوة الغرماء، وهذا مشهور مذهب مالك وأحمد. وقد استدلوا برواية في الحديث وفيها وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، لكن المحفوظ أن هذا مرسل، فهو من مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن، وقد رجح أبو حاتم وأبو داود والبيهقي إرساله. والقول الثاني أنه في حال الموت يكون أحق بماله، فلا فرق بين الموت وبين حال الحياة. وهذا مشهور مذهب الشافعي، واستدل أيضا برواية في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أيما رجل مات أو أفلس، مات أو أفلس، فهو قد سوى بين الموت والإفلاس. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود وغيرهم وفي إسناده ضعف. والقول الأول لعله أظهر من جهة الفرق بين الموت والفلس، قالوا لأن الموت تخرب به الذمة فلا ذمة لميت، بخلاف الحياة حتى مع الفلس فذمة المفلس باقية. وأيضا يعضد هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله عند رجل، عند رجل، فهو إذا مات لم يدركه عنده، إنما أدركه عند ورثته، أدركه عند ورثته. فالأظهر والله تعالى أعلم أنه إذا توفي المفلس فإن ماله بما فيه هذه العين يكون أسوة الغرماء. أيضا من المسائل في هذا أنهم قالوا رحمهم الله: إذا مات صاحب المتاع، إذا مات صاحب المتاع يعني صاحب السلعة، فهل يسقط هذا الحق بالرجوع بموته أم أنه مما يورث عنه؟ فلورثته أن يرجعوا على المفلس بعين السلعة التي باعها مورثهم. هذا أيضا من المسائل المختلف فيها في هذا الباب، والذي يظهر الله تعالى علم أن هذا من ضمن الحقوق التي تورث، من ضمن الحقوق التي تورث، فيورث عن صاحب المتاع هذا الحق، صاحب المتاع هذا الحق، فورثته أو فورثته يقومون مقامه في المطالبة أو في أخذ هذه السلعة. كذلك في هذا الحديث دليل يقول أهل العلم على أن المفلس يحجر عليه، أن المفلس يحجر عليه التصرف بماله، وهذا من أنواع الحجر التي وردت في الشرع، لأن الحجر قال العلماء يكون لحظ الغير ولحظ النفس. الحجر على المفلس هو لحظ غيره، لحظ الغرماء، والحجر منعه من التصرف في ماله فقط، منعه من التصرف في ماله فقط، فلا يمنع من التصرف في ذمته، لا يمنع من التصرف في ذمته، فلو تصرف في ذمته فلا حجر عليه. كذلك أنه لا يقبل أي تصرف له في ماله، لا بإقرار ولا بإسقاط ولا بعوض ولا بهبة، لأن هذا المال قد تعلق به حق الغرماء فلا حق له في التصرف فيه. كذلك أنهم قالوا إذا حجر عليه فمن عامله عالما بالحجر فإنه لا خيار له ولا يكون مع الغرماء في المال الذي له، لأنه قد عامله بعد أن علم بفلسه، بمعنى أن من عامل المفلس وهذا يحصل بعد الحكم بإفلاسه فإنه لا يكون شريكا للغرماء في المال المتبقي من مال هذا المفلس، لأنه قد عامله بعد إفلاسه فسقط حقه في هذا، فيبقى حقه متعلقا بذمة هذا المفلس حتى يحصل له اليسار فيقضي هذا الدين الذي له، لأنه قد دخل على بصيرة، قد دخل على بصيرة، يعني أنه عامل هذا الرجل عالما بفلسه، عالما بفلسه. الحديث الذي بعد هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذا الحديث في باب الشفعة، والحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد ومالك، أخرجه أحمد والدارمي، مالك أخرجه مرسلا وليس موصولا، وأخرجه أيضا ابن جارود والطحاوي دارقطني بن حبان والبيهقي وغيرهم من طرق عن جابر رضي الله تعالى عنه، أخرجه من حديث أبي الزبير، من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومن حديث عطاء بن أبي رباح، من حديث سليمان اليشكري عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أنه قال جعل النبي، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. والشفعة مأخوذ من الشفع، والمقصود بها قال العلماء انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بثمنها أو بالثمن الذي استقر عليه العقد، هذا المقصود بالشفعة. فإذا وجد رجلان قد اشترك في عقار في أرض، فباع أحدهما حقه أو نصيبه على طرف ثالث، فإن لصاحبه الذي معه في هذه الأرض حق الشفعة، بمعنى أن ينتزع هذا القسم الذي بيع على الطرف الآخر بثمنه، فهو أحق به. هذا المقصود بالشفعة. قال في كل ما لم يقسم، يعني لا زال مشاعا بين الشركاء، لا زال مشاعا بين الشركاء. فهذا العقار اشتركت أنا وإياك فيه مشاعا، فجميعنا قد تعلقت ملكيته بجميع العقار، لكن لو قسم، يعني أحدهما هو أنا لي الجزء الجنوبي وأنت الشمالي أو الشرقي أو الغربي، هذا قسم. قال ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم، وفي قول جابر في النبي صلى الله عليه وسلم قضى في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وهذا تفسير للقسم، يعني أصبح لي نصيب ولك نصيب بيننا حد في هذا العقار، وصرفت الطرق أيضا، وضحت الطرق بيننا فلا شفعة، بمعنى أنه قد استقل كل واحد منهما بملكه. وفي لفظ لمسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، يعني أحق بهذا الجزء الذي بيع. وفي لفظ أيضا الشفعة في كل شرك من أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه حتى يؤذنه. أيضا ورد في رواية عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وهذا الحديث حديث جابر قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنه أصح ما روي في الشفعة، أصح ما روي في الشفعة حديث جابر. والبخاري عليه رحمة الله أخرج هذا الحديث في ستة مواضع من الصحيح، أخرجه في كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم في إذا وقعت الحدود فلا شفعة، أخرجه في البيوع باب بيع الشريك من شريكه، وفي باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم، أخرجه في كتاب الشركة باب الشركة في الأراضين وغيرها، وفي باب إذا اقتسم الشركاء الدرع أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة، وأخرج في كتاب الحيل باب الهبة والشفعة. فهذا الحديث وما ورد في معناه في الشريد بن السويد بن أبي ذر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم تدل على ثبوت الشفعة، على ثبوت الشفعة، وكما قلنا بأنها انتزاع الشريك حصة شريكه ممن آلت إليه بثمنها، بثمنها الذي استقر عليه العقد. هذا المقصود بالشفعة، وهي ثابتة في السنة، والأحاديث في هذا متعددة، وأصحها حديث جابر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وانعقد الإجماع في الجملة على إثباتها. ولذا قال ابن المنذر: وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن حديث جابر: وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة. قالوا رحمهم الله: والحكمة من مشروعيتها هو أنها شرعت لدفع الضرر عن هذا الشريك، لدفع الضرر عن هذا الشريك، ولأنه أولى الناس بنصيب شريكه فله شيء من التعلق في هذا الملك، ولهذا استحقه أكثر من غيره. دفع الضرر هذا ظاهر، لأن الشخص قد يرضى بالشراكة مع فلان من الناس وبينهما توافق وعدم منازعة، بينما لا يرضى أحدهما بشخص آخر، فإذا رغب أحدهما أن يبيع نصيبه فأولى الناس به شريكه، فلو باعه على شخص ثالث فشريكه أحق به، لأنه قد يشاركك في هذا الأرض من لا يوافقك، إذا أردت التصرف ربما منع، إذا أردت البيع ربما منع، إذا أردت أن تشتري منه لا يشتري منك، لا يبيع عليك، أن تبيع نصيبك عليه لا يبيع، لا يشتري، وهكذا. إذا بعض الناس قد يكون غالقا، فلا يرغب الناس بمشاركته، أو أن يكون هذا العقار مما يرغب فيه، لكن هذا الشخص باع نصيبه لحاجته، فأولى الناس بهذا العقار الذي يرغب في مثله هو شريكك. الحكمة في هذا ظاهرة جدا، ومن محاسن هذه الشريعة مشروعية الشفعة، لأن الإنسان قد يتضرر بالشراكة. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله بأنه لا يشترط في الشفعة رضا البائع ولا المشتري، لا يشترط رضا البائع ولا رضا المشتري. فإذا بعت نصيبك في هذه الشركة على شخص آخر من غير الشركاء أو غير شريكك، فإن الشريك ينتزع حصته أو حصتك التي بعت من غير رضاك ومن غير رضا المشتري. لا يشترط لا رضاك ولا رضا هذا المشتري. ولهذا قال العلماء بأن هذا حق قد ثبت في الشرع، وثبت في الشرع، ولذا أصبحت الشفعة أقوى من البيع، أقوى من البيع. فلو كان عندنا رجلان قد اشتركا في أرض، محمد وزيد، فباع زيد نصيبه على خالد طرف ثالث بيعا صحيحا استكملت شروطه ووجب حكمه ولزم، أن البيع من العقود اللازمة، فمحمد يأخذ نصيبه نصيب زيد من خالد، نعم، من غير رضاهما، سواء رضي زيد أو لم يرضى، سواء رضي خالد أو لم يرضى. هذا معنى قول أهل العلم بأن الشفعة أقوى من البيع، الشفعة أقوى من البيع. ويدل لهذا ما في رواية مسلم: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن لم يؤذن فهو أحق به، فهو أحق به. قالوا فالشفعة من أقوى العقود، ولا أقوى منها قالوا إلا العتق. ومعنى هذا أنهما لو اشتركا في عبد، لو اشتركا في عبد، كل واحد منهما له نصف هذا العبد اللي هو زيد ومحمد، فباع زيد نصيبه من هذا العبد على خالد، فلمحمد أن يأخذ ذلك ويكون العبد كله له بالثمن الذي بيع به هذا الشخص. لكن لو أن زيدا أعتق نصيبه من العبد، لو أن زيدا أعتق نصيبه من العبد، فهنا يلزم محمد بأن يعتق الباقي، وهذا ما يعرف بسراية العتق. فالعتق هنا أقوى من الشفعة، العتق هنا أقوى من الشفعة. كذلك قال العلماء رحمهم الله بأن حق الشفعة حق اختصاص، حق اختصاص. ومعنى حق الاختصاص أنه لا تجوز المعاوضة عليه ولا بيعه ولا نقله. ففي المثال الذي معنا مثلا، الذي له حق الشفعة هو محمد، لما باع زيد نصيبه من هذا العقار مثلا أو من هذا العبد، لا يجوز لمحمد أن يبيع حقه في الشفعة. يقول أنا لا أريد القسم الآخر، لكن أنا حقي من الشفعة أبيعه على بكر، شخص رابع، فالمعاوضة على حق هذا الاختصاص لا تجوز، فهو لك إن رضيته أو أردته فلك، أما أن تعاوض عليه فلا. إلا أنهم قالوا رحمهم الله بأنه يجوز أن يعاوض على إسقاطه، أن يعاوض على إسقاطه. كيف هذا؟ هذا الشخص الثالث الذي هو خالد أراد أن يشتري هذا العبد، وأن يشتري نصيب محمد زيد من هذا العبد مثلا ب5000 ريال. قال لكن إن اشتريته هذا النصيب فسيشفع فيه محمد ويأخذه كاملا فيكون العبد له، فيأتي محمدا ويقول له أنا أريد أن أشتري نصيب زيد من هذا العبد، وأنت قد أثبت الشرع لك حق الشفعة، فبكم تسقط هذا الحق؟ قال ب2000. فكأنه اشترى هذا النصيب من العبد ب7000، فأعطى زيدا 5000 مقابل شخصه أو حقه في هذا العبد، وأعطى محمدا 2000 ريال في مقابل إسقاط حق الشفعة، فهذا جائز، فهذا جائز. أيضا قالوا رحمهم الله لو كان العقار فيه أكثر من شريك، يعني بين شركاء، فباع أحدهم نصيبه، يعني هذا العقار الشركاء فيه 5، فباع أحد هؤلاء 5 نصيبه من هذا العقار، فحق الشفعة يكون لجميع أو لبقية الأربعة. قالوا على قدر ملكهم، على قدر ملكهم. هل الشفعة تثبت في كل انتقال للملك في المال المشترك فيه أم لا؟ لا تثبت الشفعة في كل انتقال في المال المشترك فيه، ولذا قالوا بأن أحوال انتقال الملك المشترك فيه لا تخلو من 3 أحوال، لا تخلو من 3 أحوال. الحال الأولى أن ينتقل هذا الملك بغير عوض، أن ينتقل هذا الملك أو هذا النصيب في هذه الشركة بغير عوض، كالصدقة والهبة، هذا بلا عوض، فهذا لا شفعة فيه عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. فالشخص هنا لم يعاوض على نصيبه، وإنما تبرع به، وهبه لفلان من الناس. القسم الثاني والحالة الثانية قالوا الانتقال القهري، قد ينتقل هذا النصيب في المال المشترك انتقالا قهريا، وهو الانتقال بالإرث، لأنهم يقولون إن الإرث مال قهري، يعني يملك بغير اختيار، فهذا أيضا لا شفعة فيه، فإذا مات هذا الشريك فإنه ينتقل نصيبه إلى ورثته، فهنا لا يحق لبقية الشركاء انتزاع هذا النصيب لأنه انتقل بالإرث. الحال الثالثة الانتقال بالعوض، بالبيع، هذا هو الذي تثبت فيه الشفعة. كذلك دل هذا الحديث على أن الشفعة تسقط إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فإذا وقعت الحدود وعرفت وصرفت الطرق وفصلت بين الأملاك فلا شفعة. لماذا؟ قالوا هنا لا اشتراك في هذا الملك بعد وقوع الحدود وتصريف الطرق، لأن الشفعة انتزاع الشريك حصة شريكه، وهنا بعد وقوع الحدود وتصريف الطرق لا شراكة، معنى أن كل واحد من الشركاء قد استقل بملك خاص عرفت حدوده عن حدود غيره. وسيأتي الكلام في مسألة شفعة الجار هل تثبت أو لا تثبت. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى، أو في قول جابر بن سلمة قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قال بعض العلم ظاهر هذا الحديث يدل على أن الشفعة تثبت في العقارات التي تقسم، بمعنى التي يمكن قسمتها، لأنه قال في كل ما لم تقسم. وهذا بالاتفاق أن الشفعة تثبت في كل عقار تمكن قسمته. مفهومه أن العقار الذي لا يمكن قسمته أنه لا شفعة فيه، وهذه المسألة فيها خلاف. العقار الذي لا تمكن قسمته، يعني قالوا كالمكان الصغير، يعني قد لو اشتركوا في حمام، لو اشتركوا في بئر لا يمكن قسمته، القسمة تؤدي إلى الضرر أو لعدم استقلال كل ملك عن الآخر. هذا معنى العقار الذي لا يمكن أن يقسم، فقسمته تفضي إلى المضارة أو إلى تعطيل الملك. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر الله تعالى أنها تثبت حتى في هذا، أنها تثبت حتى في العقار التي أو في العقارات التي لا تقسم أو لا تمكن قسمتها. وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقول الظاهرية اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا لأنه إذا شرعت الشفعة دفعا للضرر في العقارات التي تمكن قسمتها، فالضرر في العقار الذي لا يقسم أظهر، الضرر بالاشتراك في العقارات التي لا تقسم أظهر. فإذا كان يدفع ضرر الشريك بالعقار الذي يمكن أن يقسم فتصرف حدوده وتوضح، تصرف طرق وتوضح حدوده، فالعقار الذي لا يمكن قسمته من باب أولى، وهذا أظهر. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم، فإذا صرفت الطرق صرفت الحدود. نعم، أو قال في وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا قسمة فلا شفعة. قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق أيضا يدل بظاهره على أن هذا في العقار، أن هذا في العقار. أما ما ليس بعقار فلا شفعة فيه. وهذه المسألة أيضا من المسائل المختلف فيها، وهو ما يعرف عند الفقهاء بحكم الشفعة في المنقولات، حكم الشفعة في المنقولات. يعني صرت أنا وإياك شركاء في سيارة أو شركاء في إبل أو شركاء في سفينة، فاشتركت وإياك في شراء سيارة على النصف مثلا، فأردت أن أبيع نصيبي من هذه السيارة، فهل لك حق الشفعة؟ بمعنى أنك تنتزع نصيبي ممن بعته عليه بثمنه، أم أنها لا تثبت لك؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فالذين استدلوا بظاهر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، قالوا يدل هذا على التخصيص بالعقار. والقول الثاني أن الشفعة تثبت في كل شيء، فكل ما صح الاشتراك فيه صحت الشفعة فيه، سواء من العقارات أو من المنقولات. والتفريق بين المنقول وغيره ليس الحديث ظاهرا في الدلالة عليه، وهذا رواية عن أحمد وهو مذهب الظاهرية، وهو الأظهر، لأنه كما قلنا في الشفعة فيما لم يقسم أن الضرر حاصل، فكذلك في المنقول حاصل، الضرر في المنقولات حاصل. فيقال بأن الشفعة تثبت في المنقول وفي العقار على حد سواء. استدلهم بحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء، ولكن الحديث لا يصح، ولو ثبت لكان نصا. لكن من حيث المعنى والتعليل والحكمة بمشروعية أو بجواز الشفعة أنها حاصلة أو متحققة في المنقول والعقار على حد سواء، كذلك قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق أيضا دليل على أنه لا شفعة للجار، معنى أنه إذا تبين وتميز نصيب كل واحد من الشركاء بحدوده ووقعت الطرق وصرفت بينهما أو بين الشركاء، فلا شفعة لأحدهما في نصيب الآخر. وهذه أيضا المسألة من المسائل المعروفة في هذا الباب، وهي مسألة ثبوت الشفعة للجار، ثبوت الشفعة للجار. فجمهور أهل العلم يرون أنه لا شفعة للجار، أنه لا شفعة للجار، واستدلوا بظاهر هذا الحديث في قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا ظاهر أنه إذا وقعت الحدود تميز حق زيد بن محمد فلا شفعة. وأيضا قالوا إنه لا ضرر بعد تمييز الملك، الضرر هنا قد زال، ضرر المشاركة. فلا وجه بأن ينتزع مال شريكه أو جاره ممن انتقل إليه. القول الثاني الذين قالوا بأن للجار الحق في الشفعة مطلقا، وهذا هو مشهور مذهب الحنفية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى حديث جابر الجار أحق بشفعة جاره انتظر بها إذا كان طريقهما واحدا. وأيضا حديث الشريد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، ويقال بسقبه بالصاد والسين، والمقصود بذلك بقربه، الصقب والسقب هو القرب. قالوا فهذا دليل على ثبوت الشفعة للجار بهذه الأحاديث، والجمهور أجابوا عن ذلك بأنه أحق، قالوا في الإعانة والرفق والإحسان والبر وليس في حق الشفعة. القول الثالث القول بالتفصيل بأنه إذا كان بينهما اشتراك، نعم، في منفعة، اشتراك مثلا في طريق أو في ماء، يعني مسيل من مسائل الماء، فهنا تثبت الشفعة، لأن الضرر حاصل بهذا الاشتراك في هذه المنفعة، الضرر حاصل بالاشتراك في هذه المنفعة. فإذا كان لي ولك أرض متجاورتان طريقهما واحد، فالذي يريد أن يأتي إليك لابد أن يمر بالطريق الذي من عندي، أو مسيلهما واحد، فالماء يأتي إليك أولا ثم يأتي إلي ثانيا، هذا معنى الاشتراك. وإلا فكل واحد منهما حقه، نعم، معين وظاهر متميز بصكه بطرقه، لكن بيننا اشتراك في منفعة. فأردت أنا أن أبيع نصيبي، أنا جار لك مشترك معك في منفعة لا في أصل الملك، فهنا يثبت لك الحق بالشفعة. إذا أردت أن أبيع نصيبي على شخص ثالث فلا بد من أن أستأذنك في هذا، ولو بعت من غير استئذان فإن لك الحق في الانتزاع، في أن تأخذ هذا النوع، هذا الأرض، نعم، ممن بعتها عليه. لماذا؟ قالوا لأن الاشتراك في المنفعة قد يحصل به مضارة، بمعنى أن بيني وبينك مهايئة وتوافق في ترتيب مثلا الطريق، أو بترتيب هذا المسيل أو هذا الماء، يعني قد عرف وردي ووردك. بينما لو أتى شريك ثالث، شخص آخر غيري، قد لا يوافقك، قد يؤذيك. فالضرر هنا حاصل، الضرر هنا حاصل. فهذا القول الثالث اللي يقال بالتفصيل، هذا قول ظاهر ووجيه، ويدل عليه حديث جابر في قوله: وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. إذا كان طريقهما واحدا، فهذا قول وسط، هذا قول وسط، لأن الشبعة تثبت للجاري إذا كان بينهم اشتراك في منفعة، إذا كان بينهم اشتراك في منفعة. أما إذا لم يكن بينهم اشتراك، نعم، فإنه لا شفعة له، لا شفعة للجاري على جاره أو في حق جاره. لكن قالوا: من كمال القيام بحق الجار ألا تبيع حتى تؤذنه، حتى تؤذنه، قل الله يا فلان أنا لي رغبة ببيع، نعم، مزرعتي أو ببيع بيتي أو ببيع استراحتي، وهو جار لك، ولا اشتراك بينكما في أي شيء، الطريق نعم يمر بك ويمر بغيرك، فإن من كمال القيام بحق الجار، نعم، أن تؤذنه بذلك، أن تؤذنه بذلك، بحيث أنه إذا كان له رغبة في هذا فإنه يأخذ هو، أو أن يشتري هو إذا كان يرغب بهذا العقار. كذلك قالوا رحمهم الله تعالى بأن الشفعة على التراخي وليست على الفور، ما لم تدل قرينة أو يدل دليل أو قرينة على عدم الرغبة فيها. وما ورد من الأدلة الدالة على أن الشفعة على الفور فلا يصح منها شيء. الشفعة لمن واثبها، الشفعة كحل عقال، هذه كلها حديث، نعم، واهية. الشفعة القول الراجح أنها على التراخي وليس على الفور، ما لم يدل دليل أو قرينة من القرائن على أن هذا الرجل لا رغبة فيه، لا رغبة له في هذا الجزء. فلو بعت نصيبك في هذا العقار الذي بينك وبين شريكك، وشريكك حاضر ولم يقل شيئا، هذا دليل على أنه نعم لا رغبة له في الشفعة، لا رغبة له في الشفعة. فإذا تركها بعد علمه بها فقد سقط حقه، فقد سقط حقه، لا يحق له أن يطالب فيما بعد. قد علمت بهذا البيع، أو قد أخبرتك قلت لا رغبة لي، ثم بدا له ذلك بعد حين، قل خلاص انتهى. لكن لو بعت ولم تؤذنه ولم يعلم إلا بعد مدة، بعد شهر، بعد شهرين، ثلاثة أشهر، فحقه باق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو أحق به، يقول انتظر بها وإن كان غائبا، فهذا حق له. ولهذا قالوا من الفروع المتعلقة في هذه المسألة أنهم قالوا: لو أن ولي الصبي، ولي الصبي ترك حق الشفعة في مال الصبي، قالوا إن كان لعدم الحظ نعم فيها فيسقط، وإن كان إعراضا أو تساهلا فإن الصبي إذا بلغ له حق الشفعة. يعني وليه، الولي على ماله تساهل في أخذ الشفعة له أو فرط، فإذا بلغ الصبي ولو بعد سنين فحقه بالشفعة باقٍ. لكن لو أن الولي تركها لعدم الحظ فيها، يعني قد يكون السعر غالي مثلا الذي بيع هذا النصيب مثلا، فلا تساوي الأرض مثلا أو العقار أو الجزء الذي بيع هذه القيمة، وتركها لمصلحة مال الصبي، هنا لا خيار للصبي إذا بلغ. كذلك قالوا رحمهم الله بأنه لا فرق في حق الشفعة بين المسلم والكافر، فكما يستحق المسلم الشفعة على كافر فكذا الكافر يستحق الشفعة على مسلم، وهذا في قول جمهور أهل العلم خلافا للمشهور من قول الحنابلة رحمهم الله بأنه لا شفعة لكافر على مسلم، استدلوا بما روي لا شفعة لنصراني، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. كذلك أنهم قالوا لا فرق في ثبوت الشفعة بين الحاضر والبادي، يعني بين من هو في الحاضرة أو في البادية، ولا فرق بين المقيم وغير المقيم، يعني شخص شريك لك في هذا العقار لكنه يسكن في بلد آخر فحقه بالشفعة باقي ولو كان لا يسكن هذا البلد. أيضا أنهم قالوا رحمهم الله بأنه لا يجوز التحيل على إسقاط الشفعة، فما دام حق الشفعة ثابت لهذا الرجل لو بيع نصيب شريكه فلا يجوز التحيل على إسقاطه، لأن القاعدة العامة أنه لا يجوز التحيل على إسقاط الحق المستقر الثابت، سواء بما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى أو حقوق خلقه. والتحيل على إسقاط الحقوق من أكبر الكبائر، أو يقال بأنه من الكبائر، لأنه مع ما فيه من رد الحق، نعم، فبدلا من أن يرده من وجهه الظاهر فيتحايل على إسقاطه من وجه باطن، وهذا ما يفعله شرار الخلق اليهود، قبحهم الله وخيبهم. فالقاعدة أنه لا يجوز التحايل على إسقاط الحق. قالوا ومن صور ذلك أنه يخرج الجزء بصورة هبة، وهو بالحقيقة بيع، قل أنت نقلت ملكك إلى فلان، قال لا أنا ما بعت عليه، أنا وهبته له هبة، وهو يكذب من أجل أن يسقط حق الشريك في الشفعة، فهذا حيلة. قالوا من ذلك أن يذكره أو أن يبين أنه بيع بسعر لا يستحقه، أو يغلب على الظن أن الشريك لا يقوى عليه وهو كذب، فهذا الشخص أو هذا الجزء من الشركة مقداره أو قيمته 10,000 20,000، قال أنا بعت نصيبي 70,000 وهو يكذب من أجل أن يقطع على الشريك حق الشفعة، هذا أيضا من وجوه الحيلة في إسقاط الشفعة، وجوه الحيلة في إسقاط الشفعة. من المسائل المتعلقة في هذا أنهم قالوا ما الحكم في تصرفات المشتري قبل أخذ الشريك النصيب بالشفعة، يعني أنت بعت نصيبك على زيد فتصرف فيه، عمل في هذه الاستراحة ولا في هذه الأرض وهذا العقار، ثم جاء شريكك وانتزع هذا النصيب منه، فهل يسقط الحق بعد التصرف أو لا يسقط؟ هذا في خلاف، والقول الراجح أنه لا يسقط، أنه لا يسقطه أي تصرف، وهو قول الجمهور. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.